الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 34 من صحيح مسلم، وهو 18 من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة. وبالسند المتصل، حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وصلني من خطاياي بالثلج والماء البرد. الحديث أخرجه البخاري وهو أصح حديث في دعاء الاستفتاح في المكتوبة. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تفيد اللزوم والاستمرار. إذا كبر في الصلاة أي تكبيرة الإحرام سكت هنية أي برهة من الزمن قبل أن يقرأ أي يجهر بالقراءة بالفاتحة. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فيه جواز التفديح، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أي عدم جهرك، والدليل قوله ما تقول، فلو كان ساكتا عن الكلام بالكلية لما سأله ما تقول. وبهذا يعلم أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت الله عنه فهو عفو، ليس المراد أنه لا يتكلم تعالى، فإنه متكلم أزلا وأبدا، ولكن معناه أنه لم يقضي في ذلك بشيء، فيبقى على القاعدة العامة وهي الإباحة. قال أقول أي في سري اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، لأن الخطايا والذنوب إذا أحاطت بالإنسان أو بقته وأفسدت عليه حياته ولا يعصم منها إلا الله، فعلى الإنسان أن يدعو الله عز وجل بالسلامة، فلا أقبح على الإنسان من ذنوبه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا باعد بينه وبين خطاياه كبعد المشرقين والمغربين معنى ذلك أنه يسلم منها ومن معرتها. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أي الوسخ، وذكر الثوب الأبيض دون غيره لأن الثوب الأبيض إذا غسل عاد ناصعا بخلاف غيره من الأثواب، إذ لو بقي فيه أثر لهذا الدرن لظهر، فلذلك يحرص الناس على غسل الملابس البيضاء بالمطهرات شديدة التطهير بخلاف الملابس الملونة، حتى وإن غسلت سيبقى لونها الأصلي هذا إذا نظفت، وإذا بقي فيها شيء من القدر لا يرى. وهنا يقول نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حتى يصير ناصعا بياضا. والتوبة هي أعظم مذهب للخطايا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهكذا الدعاء الاستغفار، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، لأن هذه الثلاثة أشد ما ينقى به بخلاف الماء الحار، تغتسل وتكثر من الاغتسال به وترى أن شيئا يخرج من جسمك، أما الماء البارد فإنك إذ تغتسل به ربما تدلك فلا يخرج شيء. وهذه الثلاثة هي عناصر الماء، الثلج الماء المجمد، والماء المائع، والبرد ما ينزل من السماء على هيئة الحجارة بسبب برودته. وهنا فائدة حول الجمع بين الماء والبرد والثلج. يقول ابن تيمية رحمه الله في معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف يطهر الخطايا بذلك وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء. فقال رحمه الله الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاء، فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه. فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار. فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه رحمه الله. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ومعناه أنه سأل الله أن يباعد بينه وبين خطاياه، كما باعد بين المشرق والمغرب، والمباعدة بين المشرق والمغرب هو غاية ما يبالغ فيه الناس. الناس يبالغون في الشيئين المتباعدين، إما ما بين السماء والأرض وإما ما بين المشرق والمغرب، إلى أن قال: وقوله اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه، لأنه قال نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وكما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس فيرجع أبيض، وإنما ذكر الأبيض لأن الأبيض هو أشد ما يؤثر فيه الوسخ بخلاف الأسود. ولهذا في أيام الشتاء الثياب السوداء تبقى شهرا أو أكثر، لكن الأبيض لا يبقى أسبوعا إلا وقد تدنس. وفي قوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، قال إذن فالذي يظهر أن الجملة الأولى في المباعدة ألا أفعل الخطايا، ثم إن فعلتها فنقني منها، ثم أزل أثرها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. فالماء لا شك أنه مطهر، لكن الثلج والبرد مناسبته هنا أن الذنوب آثارها العذاب بالنار، والنار حارة والحرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد، فالماء فيه التنظيف والثلج والبرد فيهما التبريد، والله المستعان.
قال وبسند المتصل قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة ابن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. كما ترى أنه قال حدثت، وهذا سبيله الانقطاع، ويسمى في عرف المحدثين بالمعلق، وهو أن يسقط المصنف شيخه وشيخ شيخه أو نحو ذلك، وهنا لم يسقط، وإنما جاء بهم على صورة الإبهام، فقد لا يسمى معلق عند بعضهم، وإنما هو حديث مبهم، والمبهم من القسم الضعيف، إلا أنه أراد أن يبين أن دعاء الاستفتاح يكون في التكبيرة الأولى فقط. ويشهد ذلك حديث عائشة. قال بالسند المتصل: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار كان إذا شك في حرف من الحديث تركه. قال حدثنا حماد ابن سلمة قال أخبرنا قتادة بن دعامة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس، وكلهم من الأثبات في أنس، إلا أن حميد فيه نوع كلام فيما لم يصرح فيه بالتحديث. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف، أي جاء بعد أن أقيمت الصلاة، فدخل الصف وقد حفزه النفس بسرعته، أي ضغطه، وربما تجد أنه يجر النفس جرا، فقال الحمد لله، وهذا بعد تكبيره، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، فأرم القوم أي سكتوا، وفي رواية فأزم أي أمسكوا. فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، أي قال خيرا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا
يبتدرونها أيهم يرفعها، وهذا لفضلها ولحب الله لها، وهذا من أدعية الاستفتاح كما ترى. قال بالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم قال أخبر الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، أي لبركتها ولعظيم شانها. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وفيه حرص ابن عمر على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أحاديث ذكرها المصنف، وهناك حديث قد تقدم حديث عمر وفيه كلام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهكذا في الباب حديث عائشة يصلح في المكتوبة والنافلة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وحديث علي بن أبي طالب وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وسيأتي ويصلح في النافلة والفريضة، وبعضهم يرى أنه في الفريضة وصنيع مسلم على أنه في النافلة، وهكذا حديث ابن عباس اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، الحديث في الصحيحين سيأتي إن شاء الله. وأحاديث كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد من هذه خير العباد، فالإنسان ما عليه إلا أن يحفظ الأذكار الشرعية، وهذا الدعاء يأتي به إذا شرع مع الإمام من أول صلاته، أما المسبوق فقد لا يتأتى له ذلك لا سيما إذا كان الإمام يقرأ بالجهر، فإنه يبادر إلى الاستعاذة وقراءة الفاتحة حتى لا تفوته الركعة. واختلفوا في حكمه فذهب بعضهم إلى وجوبه، والصحيح أنه مستحب وليس بواجب. واختلفوا في أفضل أنواع الاستفتاح، فمن حيث الصحيح حديث أبي هريرة، ومن حيث المعاني العظيمة حديث عمر، ذكر ابن ذلك ابن القيم في كتابه الزاد، وبين أن حديث عمر ذكر وثناء وشتان، بينما كان في وصف الله والثناء عليه وما كان في سؤاله، مع أن كلاهما جائز في هذا الموطن. ودعاء الاستفتاح يكون بعد التكبير، ما يكون قبل التكبير، وما ذهب إليه الزيدية ومن إليهم من أن التوجه يكون قبل التكبير هذا كلام غير صحيح، وإنما هو بعد التكبير، فهو داخل في الصلاة وليس هو خارج الصلاة. قال رحمه الله باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن اتيانها سعيا. وبسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها أنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي في صلاة منذ يخرج من بيته، وعليه أن يتابع الإمام فيما بقي ويتم ما فاته. إلا أن هنا خلاف، الصحيح أنه لا يحتاج إلى ذكر هذا الخلاف، لأن بعضهم قال إذا دخل والإمام يصلي، مثلا دخلت في الركعة الثانية، هل معناها أنك بدأت من الركعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم تقوم تقضي الأولى؟ قالوا بهذا الصحيح أنها الأولى لك والثانية للإمام، فأنت تصلي على الترتيب، فليس معناها أنك تبدأ وتصلي الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم تقوم تصلي الأولى. فهمتم يا أخوة على المعنى الذي ذكرت لكم؟ وقوله إذا قيمت الصلاة المراد المفروضة، فلا تأتوها تسعون تجرون، لأن هذا ينافي السكينة والوقار الذي أمرنا به، فالسكينة مطلوبة من المسلم قولا وفعلا. وأتوها تمشون بسكينة، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أتموه ليس المراد أنك تأتي به بعد الإتيان بالركعات الأخيرات، وإنما ائتي به ترتيبا على ما لحقت، والله أعلم. وهنا قصة من باب الدعابة، يقولون بأن أحدهم ذهب إلى مسجد يصلي بالناس، فوجد أن كل مصل دخل ومعه سكينة وفأر، ويطبقون السنن ويعملون بها، فلما خرج من عندهم أو خطبهم أنكر عليهم فضربوه وأهانوه، فجاء آخر من الأسبوع الثاني فخطبهم ووجد مع كل واحد سكينة وفأر، فسكت منهم، ثم قال لشيخ القبيلة: أمركم حسن، إلا أني عجبت من حمل السكينة والفأر داخل المسجد. فقال له الشيخ: نحن نعمل بالسنة. قال: وعندك دليل؟ قال: نعم، أخرجه البخاري ومسلم. قال: أرني. فأخرج له هذا الحديث: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، كما في الرواية الأخرى، فتصحفت عليهم إلى السكينة والفأر. فقال للشيخ: أنتم قرأتم غلطا، وإلا عليكم بالسكينة الهدوء والوقار. فقال له: هكذا؟ قال: نعم. قال: إذن سنجمع أصحابك ونعمل كأني أنكر عليكم. قال: طيب. فقال للناس: لماذا تحضرون السكينة والفأر إلى المسجد؟ قالوا: سنة. قال: من أخرج ذلك؟ قال: البخاري ومسلم. قال: أتوني بكتاب البخاري ومسلم. فأتوا بالبخاري ومسلم، فقال: إنما هو السكينة والوقار. فحمدوا له صنيعه. القصة قد تكون لا حقيقة لها والله أعلم، لكن تضرب في الداعي إلى الله عز وجل الذي يتعامل مع الأمور بهدوء وسكينة، ومع الذي قد ينفعل. فبعض الأمور قد تكون عند الناس على أنها سنة، فيحتاج إلى أن تتفاهم معهم حتى توصل إليهم المعلومة الصحيحة، والله المستعان. والتصحيف بابه واسع، بعضهم صحف حديث صلاة بعد صلاة كتاب في عليين، فكان يقول: صلاة بعد صلاة كالناز في غلس. تذهب تبحث في الكتب ما معنى كالناز، ما معنى غلس، ما أحد يدري، لكن كتاب في عليين أظن أي فضله عظيم. وبالسند المتصل قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا محمد بن مبارك الصوري قال: حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرنا عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة، يعني صوت فيه إسراع. قال ما شأنكم، أي ما خطبكم وما الذي دهاكم وأدى بكم إلى هذه السرعة؟ قال استعجلنا إلى الصلاة، أي أحببنا أن ندرك من أولها أو أن ندرك قبل الركوع. قال فلا تفعلوا، لأن هذا الاستعجال ينافي السكينة. إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا. قال واختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته وما يأتي به بعد سلامه آخرها، وعكسه أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة وعن مالك وأصحاب روايتان كالمذهبين، وحجة هؤلاء واقض ما سبقك، وحجة الجمهور أن أكثر الروايات ومن فاتكم فأتموا. وأجابوا عن رواية واقض ما سبقك أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء، وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل، فمنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، وقوله فإذا قضيتم مناسككم، وقوله فإذا قضيت الصلاة، ويقال قضيت حق فلان، ومعنى الجمع الفعل. وقوله فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، دليل على أنه يستحب للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبث بيده، ولا يتكلم بقبيح، ولا ينظر نظرا قبيحا، ويجتنب ما أمكنه مما يجتنبه المصلي. فإذا وصل المسجد وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذكرناه آكد. إلى هنا بارك الله فيكم.